بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 20 من شهر رمضان من عام 47,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مقبلون بإذن الله عز وجل في الليلة التالية على أول الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيان أن هذه العشر الأواخر تبدأ من ليلة الغد، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول الشهر، ثم اعتكف عشرا من أواسطه، فلما انقضى من هذه العشر قال إني معتكف العشر الأواخر، فاعتكف من ليلة 21. ولذا جزم الموفق ولم يحكي خلافا في المسألة أن أول ليالي العشر هي الليلة القابلة، ليلة 21 من شهر رمضان. وهذا القول عليه عامة أهل العلم، إلا أن بعض من الفقهاء وهو أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى كان يرى أن من أول ليالي العشر الليلة التي نحن فيها، وهي ليلة 20 من شهر رمضان. ووجهه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيى العشر الأواخر من رمضان، وحث على قيامها، وحث على الاجتهاد ولزوم المساجد فيها. فإذا كان الشهر ناقصا فإن هذه الليلة تكون هي الليلة العاشرة من العشر الأواخر منه، هكذا قال. وأما جمهور أهل العلم فيقولون إن العشر الأواخر قد تكون تامة وقد تكون ناقصة فتكون 9. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وجاء من حديث بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة، وإنما كان يصوم 9، إذ اليوم العاشر هو يوم العيد ولا صوم فيه، بل يحرم الصوم فيه ولا يجزئ عن الفريضة. إذن فقد تتساهل العرب فتسمي 19، وهكذا. ولذا فإن جماهير يقولون إن العشر الأواخر تبدأ من ليلة غد. بدأت بهذه المقدمة لنعلم أن هذه الليلة التي نحن فيها فاضلة كسائر فضل ليالي هذا الشهر الكريم، ولا يتقال المرء العمل في أي ليلة من ليالي شهر رمضان، بل إن المسلم التقي الحصيف النبي يجتهد في رمضان كله من أوله وأوسطه وآخره، بيد أنه يجتهد في العشر الأواخر منه، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قام السنة كلها قام ليلة القدر. وهذا من باب حث طالب العلم والمجتهد والعابد والصالح والتقي على الاجتهاد في هذا الشهر كله، وألا يكون اجتهاده في جزء منه دون جزءه. إذا عرفت ذلك أيها الموفق، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهن. وهذا القول الذي قالته عائشة رضي الله عنها مطلق في مطلق العبادات، لكنها بينته، إذ في أحاديث أخر بينت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أكثر ويلزمه أكثر ويحرص على فعله أشد من حرصه عليه في غير هذه الأيام. فأول ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه العشر الأواخر يجاور. في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان جاور النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المجاورة أي لزوم المسجد والمكث فيه. وسيأتينا بإذن الله عز وجل لقاء عن أحكام لزوم المسجد وخاصة في هذه العشر، سنتكلم عنه بعد يومين بمشيئة الله عز وجل. ولنعلم أن لزوم المسجد في هذه الأيام العشر الفاضلة أو في هذه الليالي الفاضلة العشر الفاضلة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزمها أصحابه من بعده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليهم العشر، إذا دخل عليهم شهر رمضان، أكثروا المكوث في المساجد، قالوا نحفظ صيامنا. ففي مكث في المسجد أجر بمجرد المكوث، وفي المكث في المسجد أجر للعبادات التي تفعل فيه، وفي مكث في المسجد انكفاف عما منع الله عز وجل منه، إما من محرم أو مكروه أو امتناع من بعض المباحات التي تضيع وقت المسلم في هذه الأيام الفاضلة. إذن هذا الأمر الأول الذي بيّنت عائشة رضي الله عنها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. ومر معنا من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخر أمره أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. الأمر الثاني ما بيّنته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه شهر رمضان أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله. وهذه كلمات ثلاث بيّنتها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه الليالي العشر التي تبتدئ بغروب شمس اليوم التالي بمشيئة الله عز وجل. أول هذه الأمور أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد مئزرة، وهذا قيل إنها كناية عن الجد والاجتهاد وعن بذل الوسع في الطاعة والقربة له سبحانه وتعالى. وقيل إن شد المئزر على حقيقته فيكون امتناعا من المواقعة ليكون المرء منشغلا في ليله كله بعبادة الله عز وجل، وأما نهاره فإنه منكف عن ذلك بصيامه. قالت رضي الله عنها: وكان يحيي ليله. وهذا هو الأمر الذي أريد أن أبينه، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، وأحياؤه الليل بالصلاة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي صلاة طوالا، ومما صلاه صلى الله عليه وسلم أن صلى بالمسلمين صلاة التراويح، فقد صلى بهم ثلاث ليال وفي رواية أربع ليال من شهر رمضان، وصلى الناس بصلاته، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على أمته. ومن المتقرر في قواعد الأصول أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب تركه ما لم يكن معللا، وفي هذا الحديث معلل تركه، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة التي نسميها التراويح رفقا بالأمة وخشية أن تفرض عليهم، إما بوحي أو أن يظن ضان من المسلمين أنها واجبة للزوم النبي لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها، فلذلك تركها. فلا نقول إن تركه يدخل في التروك النبوية، وإنما هو مشروع في أصله، فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزموه بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه في سنته كلها أنه كان يطيل قيامه، حتى ذكر بعض أزواجه أنه تتفطر قدماه، أي يشق عليه القيام من شدة قيامه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قيل له: أتقوم هذا القيام وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك فإن المسلم دائما يحرص على شكر الله عز وجل، إنك عندما تؤدي عبادات الله سبحانه وتعالى وتفعلها وتمتثل أمر الله عز وجل وتستن بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها، فإنك تفعل ذلك رجاء الثواب، وتفعل ذلك خشية العقاب، وتفعل ذلك محبة لرب الأرباب، وتفعل ذلك شكرا لنعمه سبحانه وتعالى التي لو أردت أن تعدها أو أن تحصيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة نتفيأها ليلا ونهارا، صبحا وعشيا، يقظة ونومة، في حلنا وسفرنا، بل في كل أحياننا حاضرين وغائبين. فنعم الله عز وجل علينا عظيمة، ولذا فليحرص العبد على أن يتذكر نعم الله في أحواله كلها. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتذكر نعمه وأن يلهج بها، فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. جاء عند ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي أنه لما نزلت هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحب من أهله فحدثهم بنعم الله عز وجل عليه. لذا أيها المسلم، إن من أوائل طرق حمدك الله عز وجل أن تتذكر نعمه وأن تلهج بها وأن تتحدث بها لمن تحب، من أهلك، من زوجك وولدك، من قريبك وصديقك، فإن ذكرك نعم الله عز وجل من شكرها، وإن ذكرك نعم الله عز وجل سبب لحمدك الله سبحانه وتعالى، لأن من يحمد الله عز وجل هو من يستحضر نعمه ويذكرها عليه. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر الله عز وجل أن تتحدث بنعمه ثم بعد ذلك تلهج بحمده. لذا كان من أفضل الكلم أن تقول الحمد لله، وما من شيء ترك ابتداؤه بحمد الله عز وجل إلا كان ناقصا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أي ناقص، وفي لفظ فهو أجزم. لذا فاحمد الله واشكر الله بلسانك واشكره بقلبك، وشكر القلب أن تستحضر النعم وتنسبها لمبديها والذي تفضل بها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتأمل في معنى الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك تجتهد في الطاعة شكرا لله عز وجل. إذن احمد الله عز وجل أن صحح بدنك، وقد مرض آخرون يتمنون أن يقوموا هذه الليالي العظام. احمد الله عز وجل أن بلغك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله إن أناسا كثيرا في أصقاع الدنيا مشارقها ومغاربها يود أن كان في مقامك هذا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، وخاصة في هذه الأيام الفاضلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. أيها الأخ المبارك، إذن احرص على كثرة قيام هذه الأيام، وقيام رمضان وفي العشر الأواخر أفضله أن تصلي الوتر، ومنه أن تصلي التراويح مع الإمام، ومن أفضله أن تصلي كل سنة راتبة في ليله، والسنن الرواتب في ليله ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وأرى بعض الإخوة يتساهل في ركعتي الراتبة بعد صلاة العشاء ويقوم لصلاة التراويح، والعلماء لما عددوا السنن النوافل قالوا في فضلها أفضلها الوتر، ثم السنن الرواتب، ثم التراويح، وما سن له لفعله صلاة الجماعة. إذن المقصود، فالعلماء نصوا صراحة على أن ركعتين السنة الراتبة التي تكون بعد العشاء أفضل من الركعتين اللتين تكون في صلاة التراويح، فاحرص عليهما وأنبه عليهما، لأنني رأيت بعض الإخوة يتساهل فيهما. إذن هذا ما يتعلق بالصلاة. والأمر الأخير الذي أختم به وتتعلق به الآية التي قرأناها في أول درسنا اليوم، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في هذه العشر، فيحثهم على الصلاة ويدلهم على فضلها ويبين لهم فضل فعلها، وقد فعل ذلك أصحابه من بعده. فروى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم الليل، فإذا قام نصفه أيقظ أهله، ثم قرأ الآية التي قرأناها قبل قليل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه الآية أيها الإخوة سأختم بها الحديث فيما يتعلق في درسنا اليوم، إذ درسنا لن يكون طويلا بإذن الله عز وجل كسائر الدروس الباقية في هذه الأيام الفاضلة. هذه الآية العظيمة، قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، كان عمر إذا أيقظ أهله لقيام الليل قرأها امتثالا لأمر الله عز وجل. في هذه الآية يقول الله عز وجل: وأمر أهلك. هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والقاعدة أن كل خطاب وجه لمحمد صلى الله عليه وسلم فأمته أسوته، إلا أن يدل الدليل على اختصاصه بذلك الخطاب والأمر. قال أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين: إن هذه الآية اتفق العلماء على أن الخطاب فيها ليس مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتكون أمته أسوته. إذن هذا الأمر وجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موجه لجميع المسلمين. قوله: وأمر أهلك بالصلاة. أهل المرء جاء عن بعض السلف أن المراد بهم هم قرابة المرء، وجاء عن بعضهم أنهم أهل دينه، وجاء عن بعضهم أنهم قومه، ولا تعارض بين ذلك، فإن الأهل يدخلون في الثلاث، وقد يطلق بمعنى عموم على ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه في الأثر الذي ذكرت لك في الموطأ نزل هذا الحديث على أمر الأهل، مما يدلنا على أن أولى وأحرى وأهم وأجدر من يؤمر ويحث على الصلاة هم أهل الدار والقرابة، الوالدان والأبناء والزوج والإخوة ونحو ذلك من القرابات. ومن لطيف استدلال الإمام أحمد في كتاب الصلاة على فضل الصلاة في هذه الآية قال: إن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بشرائع الدين، ثم خص أمره بأن يأمرهم بالصلاة لشدة أمرها وأهميتها وعظم شأنها. وأمر أهلك بالصلاة. قول الله عز وجل: وأمر أهلك، هذه فيها مسألة أصولية مرت معنا في درس الأصول، وهي التي يسميها العلماء الأمر بالأمر، هل يكون أمرا به أم لا. وهذه فيها وجهان مشهوران عند علماء الأصول، والأشهر من القولين أن الأمر بالأمر ليس أمرا به، وإنما يكون داخلا في مطلق الندب والإشارة. إذا عرفت ذلك فإن قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة، الأمر بالصلاة يشمل أمورا، يشمل الأمر بالصلاة الواجبة، ويشمل الأمر بالصلاة المندوبة، ويشمل الأمر بالصلاة بجنسها، ويشمل الأمر بالصلاة بأجزائها. إذ من المتقرر في علم الأصول أن الأمر بالشيء أمر بأجزائه وجزئياته، فلما يكون المرء مأمورا بالصلاة فهو مأمور بجزئياتها كالأركان والواجبات. إذن إذا عرفت هذه المقدمات التي ذكرت لك وقررها علماء الأصول، فإن المرء إذا أراد أن يأمر أهله فإنه يأمرهم بالصلوات الواجبة، ويأمرهم أمر حث وندب بالسنن المندوبات، فيدلهم على المندوبات ويبذل الوسائل لصلاتهم وفعلهم هذه الصلوات المشروعة، كما أنه يأمرهم بإقامتها بأركانها ويحثهم ويدلهم على فعلها بسننها وآدابها، فيبين لأهله سنن الصلوات ويعلمهم آدابها وما يكمل بها الأجر فيها. فإن الناس وإن صلوا صلاة واحدة إلا أن أجورهم في الصلاة مختلفة، فقد جاء في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين قد يصليان، قد اصطفى بجانب بعضيهما، مكثا في الصلاة وقتا واحدا، لكن أحدهما يأخذ من الأجر عشرة أضعاف الثاني. سبب ذلك أمور ثلاث: أولها الإخلاص لله عز وجل، وثانيها الخشوع في الصلاة، وثالثها معرفة السنن والآداب المشروعة فيها. لذا كانت العبادة من طالب العلم المتعلم أحكام شرع الله عز وجل عبادته أعظم أجرا عند الله عز وجل من غيره، فإنه إذا صف قدميه عرف كيف يصف قدميه، وإذا قبض يديه عرف كيف يقبض يديه، يقبض يديه لا عادة ومحاكاة، وإنما يقبضها امتثالا واستنانا بسيد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا جعل بصره جعله في مسجده أي في موضع سجوده، فكان ذلك سنة لما علمه من خبر في هذا الباب. إذن أيها الموفق، أختم حديثي بأن هذه الآية نزلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيام، وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فاحرص على أن تأمر أهلك في هذه الأيام بالصلاة، بالصلاة الواجبة وهي الأهم، وبالمندوبة كذلك، وأن تبين لهم سننها وآدابها بعد معرفتهم بأركانها وواجباتها. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: واصطبر عليها. الصلاة تحتاج إلى الصبار. قال أحمد: لقد أمر المسلم بالاصطبار على كل العبادات، وخص الله عز وجل الصلاة بالاصطبار في هذه الآية. قال بعض أهل العلم: وهذا من دقيق نكته التي أشار إليها، فالصلاة فيها ثقل على بعض الناس، إما في فعلها وإما في فعل بعض سننها أو أركانها. فبعض الناس قد يحفر الصلاة لكنه يثقل عليه الخشوع فيها، يثقل عليه التأمل في معاني كلام الله عز وجل حينما يرخي سمعه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنصتوا، لا تتشاغلوا عنه ولا تنشغلوا عن إرخاء السمع إليه. ولذلك قيل إن أجر مستمع القرآن كأجر قارئه. إن بعض الناس قد يشق عليه، قد يسهل عليه صلاة ولكن يشق عليه فعل بعض المندوبات فيها. ولذلك فالمسلم مأمور بالاصطبار لفعل الصلاة وعلى سننها والخشوع فيها والإطالة، إن صلى وحده أو صلى مع إمام فأطال عليه، فمأمور بالاصطبار، وأن يحث نفسه وأن يصبر نفسه وأهله وأصحابه ومن يعلم ممن يحبه ويستمع لقوله. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه فيها دلالة أخذها أهل العلم تسمى دلالة الاقتران. فلما قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الرزق دل على أن ملازمة الصلاة سبب للرزق. وقد جاء عن بعض السلف وهو بكر بن عبد الله المزني أنه كان إذا جاء لأهله خصاصة أي حاجة وشدة وأرادوا أن يتحقق لهم أمر من الأمور أمرهم بالصلاة. لأجل هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ونقل أبو حفص العكبري ونقله عنه ابن القيم أن هذا الأثر روي نحوه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد جاء أن حذيفة بن اليمان كان إذا اشتكى له امرؤ حاجة أو رغب أن يتحقق له شيء من الأمور أمره بأن يفزع إلى الصلاة وقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالمقصود من هذا أيها الموفق أن كثرة السجود وكثرة الصلاة لله عز وجل والقنوت فيها سبب لفتح رزق الدنيا والآخرة. أما رزق الآخرة فحديث المعروف لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصاحبه في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأما رزق الدنيا فقد نقلت لك بعض هذه الآثار. وأما التجارب فيها فكثيرة عند الأوائل والأواخر، فكم من امرئ ضاقت به الدنيا وضاقت به الدنيا بما رحبت، وأصبحت الدنيا في عينه أضيق من شق الإبرة، فلما فزع إلى صلاه يدعو الله عز وجل يتلو كلامه، ثم في سجوده يناجي ربه ويناديه ويدعوه ويرجوه، يبث إليه همومه ويطرح إليه سبحانه وتعالى ما في قلبه فينزل به ركابه، كم من امرئ لما ضاقت به الدنيا لجأ إلى الصلاة ففتح الله عز وجل عليه ما أغلق ورزقه من حيث لا يحتسب. ولكن بعض الناس يستبطئ الرزق وهذا من ضعف إيمانه، وبعض الناس يدعو الله عز وجل ولا يعلم ما الخيارة، فقد تكون الخيارة في ألا يستجاب دعاؤه، فإن بعض الدعاء إذا استجيب قد يكون فيه ضرر على العبد ولا يعلم. فكمال الإيمان أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتدعوه، وأفضل الدعاء ما كان في السجود، أفضل الدعاء ما كان في السجود وأنت في صلاة، فإذا دعوت الله عز وجل ثم ختمت هذا الدعاء بتفويض القلب له سبحانه وتعالى أن يختار لك الأصلح في أمرك، في أمر دنياك، في أمر بيع وشراء، في أمر زواج وعدم، في أي أمر من أمورك، وقد ألححت إليه سبحانه وتعالى وبذلت الوسائل في إجابة الدعاء، فثق بأن الله عز وجل سيكتب لك الخيار. أقل الأحوال أن تعطى ما سألت، وأعظمه أن يعطيك الله عز وجل خيرا مما سألت، وربما حرمت ما سألت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا في هذه الليالي المباركة بالأمن والإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح لنا في أعمالنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يجبر قلوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يحفظ على المسلمين أبشارهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ وأن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم سدد أمرهم ورأيهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووفقهم في أمرهم كله. اللهم أصلح لنا أمرنا كله. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم تقبل منا قيامه يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 20 من شهر رمضان من عام 47,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مقبلون بإذن الله عز وجل في الليلة التالية على أول الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيان أن هذه العشر الأواخر تبدأ من ليلة الغد، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول الشهر، ثم اعتكف عشرا من أواسطه، فلما انقضى من هذه العشر قال إني معتكف العشر الأواخر، فاعتكف من ليلة 21. ولذا جزم الموفق ولم يحك خلافا في المسألة أن أول ليالي العشر هي الليلة القابلة، ليلة 21 من شهر رمضان. وهذا القول عليه عامة أهل العلم، إلا أن بعضا من الفقهاء وهو أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى كان يرى أن من أول ليالي العشر الليلة التي نحن فيها، وهي ليلة 20 من شهر رمضان. ووجهه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيى العشر الأواخر من رمضان، وحث على قيامها، وحث على الاجتهاد وللزوم المساجد فيها. فإذا كان الشهر ناقصا فإن هذه الليلة تكون هي الليلة العاشرة من العشر الأواخر منه، هكذا قال. وأما جمهور أهل العلم فيقولون إن العشر الأواخر قد تكون تامة وقد تكون ناقصة فتكون 9. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس قال ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وجاء من حديث بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة، وإنما كان يصوم 9، إذ اليوم العاشر هو يوم العيد ولا صوم فيه، بل يحرم الصوم فيه ولا يجزئ عن الفريضة. إذن فقد تتساهل العرب فتسمي 9 عشرة وهكذا. ولذا فإن جماهير يقولون أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة غد. بدأت بهذه المقدمة لنعلم أن هذه الليلة التي نحن فيها فاضلة كسائر فضل ليالي هذا الشهر الكريم، ولا يتقال المرء العمل في أي ليلة من ليالي شهر رمضان، بل إن المسلم التقي الحصيف النبي يجتهد في رمضان كله من أوله وأوسطه وآخره، بيد أنه يجتهد في العشر الأواخر منه، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من قام السنة كلها قام ليلة القدر. وهذا من باب حث طالب العلم والمجتهد والعابد والصالح والتقي على الاجتهاد في هذا الشهر كله، وألا يكون اجتهاده في جزء منه دون جزءه. إذا عرفت ذلك أيها الموفق، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهن. وهذا القول الذي قالته عائشة رضي الله عنها مطلق في مطلق العبادات، لكنها بينته إذ في أحاديث أخر بينت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أكثر ويلزمه أكثر ويحرص على فعله أشد من حرصه عليه في غير هذه الأيام. فأول ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه العشر الأواخر يجاور. في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان جاور النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المجارة أي لزوم المسجد والمكث فيه. وسيأتينا بإذن الله عز وجل لقاء عن أحكام لزوم المسجد وخاصة في هذه العشر، سنتكلم عنه بعد يومين بمشيئة الله عز وجل. ولنعلم أن لزوم المسجد في هذه الأيام العشر الفاضلة أو في هذه الليالي الفاضلة العشر الفاضلة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لزمها أصحابه من بعده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليهم العشر، إذا دخل عليهم شهر رمضان، أكثروا المكوث في المساجد، قالوا: نحفظ صيامنا. ففي مكث في المسجد أجر بمجرد المكوث، وفي المكث في المسجد أجر للعبادات التي تفعل فيه، وفي مكث في المسجد انكفاف عما منع الله عز وجل منه، إما من محرم أو مكروه أو امتناع من بعض المباحات التي تضيع وقت المسلم في هذه الأيام الفاضلة. إذن هذا الأمر الأول الذي بيّنت عائشة رضي الله عنها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. ومر معنا من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخر أمره أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. الأمر الثاني ما بيّنته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه شهر رمضان أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله. وهذه كلمات ثلاث بيّنتها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه الليالي العشر التي تبتدئ بغروب شمس اليوم التالي بمشيئة الله عز وجل. أول هذه الأمور أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد مئزره، وهذا قيل إنها كناية عن الجد والاجتهاد وعن بذل الوسع في الطاعة والقربة له سبحانه وتعالى. وقيل إن شد المئزر على حقيقته فيكون امتناعا من المواقعة، ليكون المرء منشغلا في ليله كله بعبادة الله عز وجل، وأما نهاره فإنه منكف عن ذلك بصيامه. قالت رضي الله عنها: وكان يحيي ليله. وهذا هو الأمر الذي أريد أن أبينه، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، وإحياؤه الليل بالصلاة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي صلاة طوالا، ومما صلاه صلى الله عليه وسلم أن صلى بالمسلمين صلاة التراويح، فقد صلى بهم ثلاث ليال وفي رواية أربع ليال من شهر رمضان، وصلى الناس بصلاته، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على أمته. ومن المتقرر في قواعد الأصول أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب تركه ما لم يكن معللا. وفي هذا الحديث معلل تركه، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة التي نسميها التراويح رفقا بالأمة وخشية أن تفرض عليهم إما بوحي أو أن يظن ضان من المسلمين أنها واجبة للزوم النبي لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها، فلذلك تركها. فلا نقول إن تركه يدخل في التروك النبوية، وإنما هو مشروع في أصله، فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزموه بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه في سنته كلها أنه كان يطيل قيامه، حتى ذكر بعض أزواجه أنه تتفطر قدماه، أي يشق عليه القيام من شدة قيامه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. لما قيل له أتقوم هذا القيام وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك فإن المسلم دائما يحرص على شكر الله عز وجل، إنك عندما تؤدي عبادات الله سبحانه وتعالى وتفعلها وتمتثل أمر الله عز وجل وتستن بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها، فإنك تفعل ذلك رجاء الثواب، وتفعل ذلك خشية العقاب، وتفعل ذلك محبة لرب الأرباب، وتفعل ذلك شكرا لنعمه سبحانه وتعالى التي لو أردت أن تعدها أو أن تحصيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة نتفيأها ليلا ونهارا، صبحا وعشيا، يقظة ونومة، في حلنا وسفرنا، بل في كل أحياننا، حاضرين وغائبين. فنعم الله عز وجل علينا عظيمة، ولذا فليحرص العبد على أن يتذكر نعم الله في أحواله كلها. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتذكر نعمه وأن يلهج بها، فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث. جاء عند ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي أنه لما نزلت هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحب من أهله فحدثهم بنعم الله عز وجل عليه. لذا أيها المسلم، إن من أوائل طرق حمدك الله عز وجل أن تتذكر نعمه وأن تلهج بها وأن تتحدث بها لمن تحب من أهلك، من زوجك وولدك، من قريبك وصديقك، فإن ذكرك نعم الله عز وجل من شكرها، وإن ذكرك نعم الله عز وجل سبب لحمدك الله سبحانه وتعالى، لأن من يحمد الله عز وجل هو من يستحضر نعمه ويذكرها عليه. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر الله عز وجل أن تتحدث بنعمه ثم بعد ذلك تلهج بحمده. لذا كان من أفضل الكلم أن تقول الحمد لله، وما من شيء ترك ابتداؤه بحمد الله عز وجل إلا كان ناقصا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أي ناقص، وفي لفظ فهو أجزم. لذا فاحمد الله واشكر الله بلسانك واشكره بقلبك، وشكر القلب أن تستحضر النعم وتنسبها لمبديها والذي تفضل بها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتأمل في معنى الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك تجتهد في الطاعة شكرا لله عز وجل. إذن احمد الله عز وجل أن صحح بدنك، وقد مرض آخرون يتمنون أن يقوموا هذه الليالي العظام. احمد الله عز وجل أن بلغك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله إن أناسا كثيرا في أصقاع الدنيا مشارقها ومغاربها يود أن كان في مقامك هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، وخاصة في هذه الأيام الفاضلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. أيها الأخ المبارك، إذن احرص على كثرة قيام هذه الأيام، وقيام رمضان وفي العشر الأواخر أفضله أن تصلي الوتر، ومنه أن تصلي التراويح مع الإمام، ومن أفضله أن تصلي كل سنة راتبة في ليله، والسنن الرواتب في ليله ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وأرى بعض الإخوة يتساهل في ركعتي الراتبة بعد صلاة العشاء ويقوم لصلاة التراويح. والعلماء لما عددوا السنن النوافل قالوا في فضلها أفضلها الوتر، ثم السنن الرواتب، ثم التراويح، وما سن له لفعله صلاة الجماعة. إذن المقصود، فالعلماء نصوا صراحة على أن ركعتي السنة الراتبة التي تكون بعد العشاء أفضل من الركعتين اللتين تكون في صلاة التراويح، فاحرص عليهما وأنبه عليهما لأنني رأيت بعض الإخوة يتساهل فيهما. إذن هذا ما يتعلق بالصلاة. والأمر الأخير الذي أختم به وتتعلق به الآية التي قرأناها في أول درسنا اليوم، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يشد مئزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في هذه العشر، فيحثهم على الصلاة ويدلهم على فضلها ويبين لهم فضل فعلها، وقد فعل ذلك أصحابه من بعده. فروى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم الليل، فإذا قام نصفه أيقظ أهله، ثم قرأ الآية التي قرأناها قبل قليل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه الآية أيها الإخوة سأختم بها الحديث فيما يتعلق في درسنا اليوم، إذ درسنا لن يكون طويلا بإذن الله عز وجل كسائر الدروس الباقية في هذه الأيام الفاضلة. هذه الآية العظيمة، قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كان عمر إذا أيقظ أهله لقيام الليل قرأها امتثالا لأمر الله عز وجل. في هذه الآية يقول الله عز وجل: وأمر أهلك، هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة أن كل خطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم فأمته أسوته، إلا أن يدل الدليل على اختصاصه بذلك الخطاب والأمر. قال أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين: إن هذه الآية اتفق العلماء على أن الخطاب فيها ليس مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أمته أسوته. إذن هذا الأمر وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجه لجميع المسلمين. قوله: وأمر أهلك بالصلاة، أهل المرء، جاء عن بعض السلف أن المراد بهم هم قرابة المرء، وجاء عن بعضهم أنهم أهل دينه، وجاء عن بعضهم أنهم قومه، ولا تعارض بين ذلك، فإن الأهل يدخلون في الثلاث، وقد يطلق بمعنى عموم على ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه في الأثر الذي ذكرت لك في الموطأ نزل هذا الحديث على أمر الأهل، مما يدلنا على أن أولى وأحرى وأهم وأجدر من يؤمر ويحث على الصلاة هم أهل الدار والقرابة، الوالدان والأبناء والزوج والإخوة ونحو ذلك من القرابات. ومن لطيف استدلال الإمام أحمد في كتاب الصلاة على فضل الصلاة في هذه الآية، قال: إن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بشرائع الدين، ثم خص أمره بأن يأمرهم بالصلاة لشدة أمرها وأهميتها وعظم شأنها. وأمر أهلك بالصلاة، قول الله عز وجل وأمر أهلك، هذه فيها مسألة أصولية مرت معنا في درس الأصول، وهي التي يسميها العلماء الأمر بالأمر، هل يكون أمرا به أم لا. وهذه فيها وجهان مشهوران عند علماء الأصول، والأشهر من القولين أن الأمر بالأمر ليس أمرا به، وإنما يكون داخلا في مطلق الندب والإشارة. إذا عرفت ذلك فإن قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة، الأمر بالصلاة يشمل أمورا، يشمل الأمر بالصلاة الواجبة، ويشمل الأمر بالصلاة المندوبة، ويشمل الأمر بالصلاة بجنسها، ويشمل الأمر بالصلاة بأجزائها. إذ من المتقرر في علم الأصول أن الأمر بالشيء أمر بأجزائه وجزئياته، فلما يكون المرء مأمورا بالصلاة فهو مأمور بجزئياتها كالأركان والواجبات، إذن إذا عرفت هذه المقدمات التي ذكرت لك وقررها علماء الأصول، فإن المرء إذا أراد أن يأمر أهله فإنه يأمرهم بالصلوات الواجبة، ويأمرهم أمر حث وندب بالسنن المندوبات، فيدلهم على المندوبات ويبذل الوسائل لصلاتهم وفعلهم هذه الصلوات المشروعة، كما أنه يأمرهم بإقامتها بأركانها ويحثهم ويدلهم على فعلها بسننها وآدابها، فيبين لأهله سنن الصلوات ويعلمهم آدابها وما يكمل بها الأجر فيها. فإن الناس وإن صلوا صلاة واحدة إلا أن أجورهم في الصلاة مختلفة، فقد جاء في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين قد يصليان، قد اصطفى بجانب بعضيهما، مكثا في الصلاة وقتا واحدا، لكن أحدهما يأخذ من الأجر 10 أضعاف الثاني. سبب ذلك أمور 3: أولها الإخلاص لله عز وجل، وثانيها الخشوع في الصلاة، وثالثها معرفة السنن والآداب المشروعة فيها. لذا كانت العبادة من طالب العلم المتعلم أحكام شرع الله عز وجل عبادته أعظم أجرا عند الله عز وجل من غيره، فإنه إذا صف قدميه عرف كيف يصف قدميه، وإذا قبض يديه عرف كيف يقبض يديه. يقبض يديه لا عادة ومحاكاة، وإنما يقبضها امتثالا واستنانا بسيد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا جعل بصره جعله في مسجده، أي في موضع سجوده، فكان ذلك سنة لما علمه من خبر في هذا الباب. إذن أيها الموفق، أختم حديثي بأن هذه الآية نزلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيام، وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فاحرص على أن تأمر أهلك في هذه الأيام بالصلاة، بالصلاة الواجبة وهي الأهم، وبالمندوبة كذلك، وأن تبين لهم سننها وآدابها بعد معرفتهم بأركانها وواجباتها. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: واصطبر عليها. الصلاة تحتاج إلى الصبار. قال أحمد: لقد أمر المسلم بالاصطبار على كل العبادات، وخص الله عز وجل الصلاة بالاصطبار في هذه الآية. قال بعض أهل العلم: وهذا من دقيق نكته التي أشار إليها، فالصلاة فيها ثقل على بعض الناس، إما في فعلها وإما في فعل بعض سننها أو أركانها. فبعض الناس قد يحفر الصلاة لكنه يثقل عليه الخشوع فيها، يثقل عليه التأمل في معاني كلام الله عز وجل حينما يرخي سمعه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنصتوا، لا تتشاغلوا عنه ولا تنشغلوا عن إرخاء السمع إليه. ولذلك قيل إن أجر مستمع القرآن كأجر قارئه. إن بعض الناس قد يسهل عليه صلاة ولكن يشق عليه فعل بعض المندوبات فيها. ولذلك فالمسلم مأمور بالاصطبار لفعل الصلاة وعلى سننها والخشوع فيها والإطالة، إن صلى وحده أو صلى مع إمام فأطال عليه، فمأمور بالاصطبار، وأن يحث نفسه وأن يصبر نفسه وأهله وأصحابه ومن يعلم ممن يحبه ويستمع لقوله. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه فيها دلالة أخذها أهل العلم تسمى دلالة الاقتران، فلما قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الرزق دل على أن ملازمة الصلاة سبب للرزق. وقد جاء عن بعض السلف وهو بكر بن عبد الله المزني أنه كان إذا جاء لأهله خصاصة، أي حاجة وشدة، وأرادوا أن يتحقق لهم أمر من الأمور، أمرهم بالصلاة. لأجل هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ونقل أبو حفص العكبري ونقله عنه ابن القيم أن هذا الأثر روي نحوه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد جاء أن حذيفة بن اليمان كان إذا اشتكى له امرؤ حاجة أو رغب أن يتحقق له شيء من الأمور أمره بأن يفزع إلى الصلاة وقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. فالمقصود من هذا أيها الموفق أن كثرة السجود وكثرة الصلاة لله عز وجل والقنوت فيها سبب لفتح رزق الدنيا والآخرة. أما رزق الآخرة فحديث المعروف لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصاحبه في الجنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأما رزق الدنيا فقد نقلت لك بعض هذه الآثار، وأما التجارب فيها فكثيرة عند الأوائل والأواخر، فكم من امرئ ضاقت به الدنيا وضاقت به الدنيا بما رحبت وأصبحت الدنيا في عينه أضيق من شق الإبرة، فلما فزع إلى صلاة يدعو الله عز وجل يتلو كلامه ثم في سجوده يناجي ربه ويناديه ويدعوه ويرجوه، يبث إليه همومه ويطرح إليه سبحانه وتعالى ما في قلبه فينزل به ركابه. كم من امرئ لما ضاقت به الدنيا لجأ إلى الصلاة ففتح الله عز وجل عليه ما أغلق ورزقه من حيث لا يحتسب، ولكن بعض الناس يستبطئ الرزق وهذا من ضعف إيمانه، وبعض الناس يدعو الله عز وجل ولا يعلم ما الخيرة، فقد تكون الخيرة في ألا يستجاب دعاؤه، فإن بعض الدعاء إذا استجيب قد يكون فيه ضرر على العبد ولا يعلم. فكمال الإيمان أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتدعوه، وأفضل الدعاء ما كان في السجود، أفضل الدعاء ما كان في السجود وأنت في صلاة. فإذا دعوت الله عز وجل ثم ختمت هذا الدعاء بتفويض القلب له سبحانه وتعالى أن يختار لك الأصلح في أمرك، في أمر دنياك، في أمر بيع وشراء، في أمر زواج وعدم، في أي أمر من أمورك، وقد ألححت إليه سبحانه وتعالى وبذلت الوسائل في إجابة الدعاء، فثق بأن الله عز وجل سيكتب لك الخيرة. أقل الأحوال أن تعطى ما سألت، وأعظمه أن يعطيك الله عز وجل خيرا مما سألت، وربما حرمت ما سألت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا في هذه الليالي المباركة بالأمن والإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح لنا في أعمالنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يجبر قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يحفظ على المسلمين أبشارهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ وأن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم سدد أمرهم ورأيهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووفقهم في أمرهم كله، اللهم أصلح لنا أمرنا كله، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم تقبل منا قيامه يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن